يا سماحة السيد، واليوم نقولها لسماحة الأمين العام المفدى الشيخ نعيم، نحن على العهد قدمنا أولادنا، قدمنا إخواننا، ومستعدين نقدم أكثر وأكثر دفاعا عن هذه الأرض والكرامة والعرض.
أنا بحب عهد الشهداء وكل الناس إنه إحنا ننتصر.
منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات.
لينطلق بعدها موكب التشيع حيث وري الشهداء في ثرى روضة البلدة.
نهج الولاية نمضي.
وكما في حولة كانت رب 30 على موعد مع الشهادة ومع عودة أبنائها الشهداء الذين كتبوا بالدم تاريخ المجد، وأيضا تحت أنظار العدو الذي حاول أن يمارس الترهيب ضد المشيعين بإطلاقه المسيرات على علو منخفض فوق رؤوسهم. فقد شيع حزب الله وعوائل الشهداء ثلة من أبناء البلدة في موكب مهيب رفعت فيه رايات المقاومة وعلت فيه الهتافات المؤيدة لها بمشاركة لفيف من العلماء والشخصيات والفعاليات وعوائل الشهداء وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي أكد أن الضغوط والتهويل على المقاومة واللبنانيين لن تأتي بنتيجة وأن خيار الاحتلال يعمق شرعية المقاومة. وفي الختام وبعد الصلاة على الجثمين الطاهرة وري الشهداء في ثرى جبانة البلدة إلى جانب رفاق الشهادة.
في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، وأمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تقيم اعتصام من الشعب الفلسطيني ونصرة للمسجد الأقصى واستنكارا للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة. وأقيم الاعتصام بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وحيى المشاركون في الاعتصام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة التمسك بسلاح المقاومة لصد العدوان المتمادي بجرائمه أمام الصمت العربي والعالمي.
والمفاوضات التي تجري اليوم والتي يريد لها أعداؤنا أن تكون على قاعدة نزع سلاح المقاومة لا يمكن أن تنجح أبدا، فالمقاومة متمسكة بسلاحها وتحافظ عليه كما تحافظ على أرواحها.
نعم أعزائي المستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام لقاءنا الجديد من فلسطين اليوم، والسلام عليكم.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله، لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، رموس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، رموس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة، سلام سلام لشعب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: الجهل خصم. صدق مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ورد ذلك في كتاب الدرة الباهرة صفحة 44. تكلمنا فيما مضى أعزائي المستمعين الكرام عن موضوع الجهل، وقلنا أنه ضد العلم، وقلنا أنه يشترك مع الحماقة في أوجه عديدة، ويختلف عنها في كون الحماقة ليس ضد العلم وإنما ضد العقل. وقلنا أن الجهل والحماقة منبوذة، وقد روي في الحديث وفي الروايات عن النبي الأكرم وأهل بيته الكرام الكثير من الأحاديث والروايات والقصص التي تذم الجهل والحماقة وتدعو إلى العلم والتعلم ونشر العلوم بين الناس، وأوعد على ذلك الجزاء العظيم والثواب الجزيل. وفي هذا الحديث المبارك الذي تصدرنا به الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي يقول فيه الجهل خصم، أيضا يصب في هذا المصب أيضا. فالجهل كما يصفه الإمام العسكري عليه السلام في هذا الحديث الشريف هو خصم، الجهل خصم، وما أروعها من كلمة وما أدقه من تعبير نوراني يضع النقاط على الحروف ويصور لنا الجهل بأنه خصم، يعني عدو، وليس عدوا اعتياديا، إنما هو عدو لدود وخصم، وفي حالة خصام وخلاف معنا، ويضمر لنا العداوة ويحاول أن يوقعنا في المهالك والمزالق في كثير من الأحيان. هكذا هو حال الجهل. إذن الخصم يجب أن تعد له العدة، يجب أن تعرفه جيدا، يجب أن تتحضر وتتهيأ أيها الإنسان المؤمن لكي تخاصم هذا الخصم ولكي تحارب هذا الخصم وهذا العدو اللدود، وتزيله وتجعل في مكانه ضده وهو العلم، لأن الضدان كما يقول علماء المنطق لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد ومن جهة واحدة، فلا بد أن يكون محل الجهل علم ومحل العلم أيضا جهل. إذا لم يكن هناك علم بالأمر يعني أنت جاهل به، وإذا لم يكن هناك جهل بذلك العلم يعني أو جهل بذلك الأمر يعني حللت العلم محله، يعني جاء العلم وأخذ هذا المكان مكان الجهل وحل محله وطرد الجهل من ذلك المكان، لأنهما ضدان في المنطق. نعم، وهكذا عن علي عليه السلام أيضا ورد الجهل فساد كل أمر والجهل أصل كل شر، ما أروعه من تعبير دقيق عن نتائج وخيمة للجهل على الإنسان المؤمن في دنياه وفي آخرته، فهو فساد كل أمر. طبعا من الطبيعي أن يكون فساد لكل أمر، لكل صلاح، لكل خير، وكذلك يكون أصل لكل شر. أحيانا يكون شيء فساد للخير وفساد للصلاح ولكل أمر، ولكنه لا يكون في نفس الوقت شر ووبال من نوع آخر مضاعف، ولكن الجهل هو فساد لكل أمر، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو أصل لكل شر. إذن كم هو خطير هذا الجهل على الإنسان المؤمن، كم يجب أن يعي الإنسان المؤمن ماذا يفعل وكيف يتصرف وكيف يتعامل مع الأمور والمواقف، وكيف يجب أن يتعلم تعلم من كل شيء شيء وفي الشيء كل شيء. هذا حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هكذا هو الجهل وهكذا هي خطورة الجهل، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام في الجهل: الجهل مميت الأحياء ومخلد الشقاء، يخلد الشقاء والعناء والتعب على الإنسان المؤمن، وفي نفس الوقت هو يميت الأحياء. أحيانا تجد من الناس هم أحياء في ظاهرهم كبقية الكائنات الحية، فيها حياة تتنفس. نعم، من الناحية العلمية البحتة نقول أن هذا الكائن حي وليس بميت، ولكن في حقيقته وفي باطنه هو ميت لأنه جاهل. الجهل مميت الأحياء، تراه في ظاهره حيا ولكن في باطنه وحقيقته وكما يراه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويراه المعصومون عليهم السلام، النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، يرون حقائق الأمور وينظرون بنور الله تعالى، ينظرون ما وراء الظاهر، ينظرون واقع الأشياء. وهكذا ينظر أمير المؤمنين للجهل، لجهل الإنسان الحي في ظاهره، هو مميت لذلك الكائن الحي في الظاهر، فكأن الجاهل ميت. وهكذا يقول الشاعر: فقم بعلم ولا ترضى به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أهل العلم هم الأحياء الحقيقيون. نعم، وإذا أردنا أن نأتي إلى علامات الجاهل لكي نحددها بدقة ونعرف من هو الجاهل من العالم، نرى هناك في الرواية الشريفة عنهم عليهم السلام يحددون هذه العلامات، ويمكن أن نستنبط هذه العلامات بدقة من خلال الروايات والأحاديث الشريفة وكذلك من خلال الآيات المباركة. فعن علي عليه السلام: حسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. حسبك من الجهل أيها الإنسان أن تعجب بعلمك، هذا هو جهل بعينه، يعني حتى وإن كنت عالما ولكن أنت معجب بعلمك وترى نفسك أنك قد وصلت إلى قمة العلوم وقد طويت العلم والمعرفة بين يديك، هذا هو جهل بحقيقته، أنت لست بعالم في الحقيقة وفي الواقع. فالعجب، عجب الإنسان العالم بعلمه وعجبه بنفسه، هذا هو من الجهل أيضا، هذا هو علامة من علامات الجهل. وقل الذي يدعي في العلم معرفة، يقول الشاعر: وقل الذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هناك كثير من الأشياء لم تعلمها، لم يكن من علمك إلا قطرة في بحر، لست بالمعصوم ولست بالملهم من الله سبحانه وتعالى، والذي جمع بين يديه أبوابا من العلم وتفتح له من هذه الأبواب أبواب أخرى وأخرى، لست من هذا النوع. فما دمت لست من هذا النوع فكل الذي تعلمه هو قطرة في بحر العلوم والمعارف. قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ما غاب عنك هو أكثر مما تحصل عليه من العلوم البسيطة والتي تتصور نفسك أنك قد وصلت إلى قمة هذه العلوم والمعارف، وهذا بعينه هو الجهل. فهذه علامة واضحة من علامات الجهال، وهذا ما نراه مع الأسف في كثير من الناس. كذلك الاستهانة بنفسه، الإنسان الجاهل يستهين بنفسه، يعني يجهل قدره ويجهل نفسه. عن علي عليه السلام أيضا: كفى بالمرء جهلا أن يجهل قدره. وكذلك من علامات الجاهل أنه يبوح بكل أسراره وبكل ما يعلم للناس، وهكذا ورد الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من الجهل أن تظهر كل ما علمت. لابد أن الإنسان يعرف ماذا يتكلم، متى يضمر الأسرار ومتى يبوح بها، متى يجيب عن السؤال ومتى لا يجيب، ومتى يجيب جوابا كاملا ومتى يجيب جوابا قليلا، يفي بالقدر المتيقن ويفي بالقدر الذي سئل عنه ويكتفي بذلك. وإذا أظهر كل ما علم وتكلم بكل ما يعرف وبكل ما تعلم، هذا علامة من علامات الجهل، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الجهل وأن يعلمنا حقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك ما مفتوح للطلب والنقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، وها هو الآن عالق مع صاحبه في شبكة ألغام وقد ضل الطريق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد عباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا. كان أحمد يقول: لنبقى متباعدين فينجو أحدنا. فيجيبه عباس بإصرار ومرح: لا، سأبقى بقربك إذا انفجر لغب أرافقك إلى العالم الآخر. أحمد، ما رأيك بمرافقتي؟ ويتضاحكان بألم ثم يتابعان السير حتى شق الفجر، فإذا هما في صحراء قاحلة جرداء ليس فيها سوى الرمال وتلال من الأتربة الجافة والأشواك وكتل الصخور، ومعها أصوات من بعيد للقنابل والصواريخ وأحيانا الطائرات المقاتلة والحوامة. تمتم أحمد مبديا استياءه: صحراؤك المحيط لا حدود لها، لعلنا سنبقى نتخبط على غير هدى ودون جدوى. كان ذلك اليوم شديد الحر، توسطت خلاله الشمس لاهبة لاذعة، وزاد الطين بلة نفاد ما كان حمله من ماء وطعام. وإذ قال أحمد: لقد نفد مائي وطعامي، ولعلها تنفد لحظات عمري. فقطعه عباس باسما: هذه آخر شربة معي، اشربها، وتلك آخر كسرة خبز، خذها. لا، العدل سيد الأحكام، نقتسم ما لدي مناصفة. أجابه أحمد مبتسما: لا، اشرب ماءك وكل كسرة خبزك، جسمك نحيل لا يحتمل مثلي، أنا خائف عليك. وبقي على هذه الحال حتى جن الليل الذي كان يخرق ظلامه وسكونه وميض القصف المتبادل، حيث هتف عباس قائلا: أحمد، لنتوقف، لما العجلة؟ فسهرا على بريق النجوم حتى أخذهما السبات وغرقا في خضم الظلمات حتى فجر اليوم التالي، ثم واصلا سيرهما حتى أنهكهما التعب والعطش واشتعل فيهما أوار الحر، فالشمس لم تكن لتفارقهما للحظة. هتف عباس: أحمد، لم أعد قادرا على مواصلة المسير، لقد خارت قواي. صدقت حين قلت إن بنيتي ضعيفة. حمل أحمد بندقية عباس وتأبطه من ساعده وهو يحاول أن يبث فيه النشاط، فقال: تسلح بروح العزيمة والإرادة، لا تستسلم للضعف، أنت قوي وجريء، هيا يا بطل. ولم يكن أحمد نفسه في وضع يحسد عليه. أحس عباس بالإعياء الشديد فتوقف وهتف: أحمد، اتركني هنا لمصيري واذهب لوحدك إلى إيران، لم أعد قادرا على الحراك. اعترضه أحمد بصوت مفعم بالحنان: لا، لا أتركك، بل نمضي معا. وحمله على ظهره فسار به مسافة قليلة حتى وصلا إلى تل صخري قاتم اللون، فاحتميا بظله من الشمس الحارقة. غطى عباس في غيبوبة حيث أغمض عينيه وصمت، وكانت قسمات وجهه تتوهج بحمرة غريبة، وكان يرتعد كالغصن اليابس في مهب الريح يكاد ينكسر. ارتمى أحمد إليه يمسح وجهه وشعره بيديه ويهزه من كتفيه برفق ويناديه: وبدأت دموعه تسيل على خديه وهو يقول: يا الله، ماذا أفعل له؟ إنه ينزلق من بين يديه. فجأة فتح عباس عينيه وتمتم: أحمد، قلت لك أتركني أموت هنا واذهب لوحدك، أنج بنفسك، دعني، قد بدأ مصيري. وأغمض عينيه لحظة ثم فتحهما ليقول وهو يبتسم بصعوبة: هل تذكر مرة حين كنا في المدرسة المتوسطة وقد أدخلت معي إلى الصف ضفدعا، وكان عندنا امتحان في درس الجغرافيا، وأفلت الضفدع وتحول الصف إلى ضحك وصراخ وزعيق من الطلبة؟ أتذكر أنك كنت الوحيد الذي يعرف من أدخل الضفدع إلى الصف؟ وحين قرر المدرس أن يعطي جميع الطلبة صفرا، إذا لم يعترف الطالب الذي أدخل الضفدع إلى الصف، فقمت أنت وحملت القضية عني وقلت بشجاعة وخجل: إنك أنت صاحب الضفدع. ابتسم أحمد بمرارة وهو يقبل عباس: أجل، أتذكر يا صاحب الضفدع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيما سجدت شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاهل خشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.